الدنيا مثل الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه يجب تذكير البيت الأبيض بأن استخدام لغة التهديد ضد إيران لن يفضي إلى نتيجة. وأضاف أمير عبد اللهيان في تغريدة له في تويتر أن افتراءات البيت الأبيض لا تلغي مسؤوليته ومحاسبته على ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد حياة آلاف الناس الأبرياء. يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية زعمت أن أحد أعضاء حرس الثورة متهم بالتخطيط لاغتيال بولتون، مدعية أن الدافع وراء هذا الإجراء هو الانتقام لاغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية في عهد ترامب. تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة، أسفر عن إصابة 9 مستوطنين بعضهم في حالة حرجة. وشهدت مدينة القدس استنفارا أمنيا لوحدات الكيان الغاصب مع حملة اعتقالات وتفتيش واسع في بلدة سلوان، بحثا عن منفذ العملية بعد محاصرة البلدة ومنع الأهالي من الدخول أو الخروج منها. وسلم منفذ الهجوم نفسه إلى سلطات الاحتلال وهو مواطن مقدسي يدعى أمير الصيداوي، فيما ادعى الاحتلال أن أجهزته الأمنية نجحت في اعتقاله. أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية البطولية الأخيرة في القدس المحتلة التي استهدفت حافلة صهيونية، واعتبرت حركة حماس العملية رد فعل طبيعي على أساليب أجهزة الاحتلال القمعية والمستوطنين الصهاينة، مضيفة أن إجراءات الكيان لن تضعف من عزيمة الفلسطينيين. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار الأنشطة المقاومة، مشددة على وجوب دفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين. واصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال الصهيوني في ظل تدهور حالته الصحية. وحذرت هيئة شؤون الأسرى من خطورة تعرض العواودة للموت المفاجئ بعد مرور 5 أشهر على إضرابه، مشيرة إلى فقدانه أكثر من نصف وزنه ومعاناته من الوهن وعدم الرؤية. إلى ذلك اقتحم 10 صهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقام بجولات استفزازية في باحاته. أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق اليوم الأحد أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب بعدما طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد. وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيان أن مهامه الأساسية تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز له التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية الوارد في الدستور العراقي. ويواصل كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصر الصدر منذ 30 تموز اعتصاما في باحة البرلمان العراقي، بينما باشر مناصر الإطار التنسيقي اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين. كشف موقع مرآة الجزيرة نقلا عن مصادر خاصة به عن توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتخصيص 24 مليون دولار لصالح وحدة أمنية دشنت مؤخرا بغرض قمع معارض المملكة في الخارج. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
السلام عليكم يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليه يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الآية الكريمة الأولى تتنوع آراء المفسرين إلى ثلاث. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها قصرها، كأن ذولا كانت أقعدهم عادة ورثوها من الجاهلية. في الجاهلية كانت أقعدهم سمة من سمات الغطرسة والتكبر، أن الإنسان يطيل ثيابه، يسحب أذياله، يسوي فجلون من الثياب الطويلة بحيث تسحب على الأرض، ويعتبر مظهر من مظاهر العظمة أو مظهر من مظاهر الغطرسة والكبرياء. فكانت هاي الثياب تسحب، إذا سوى الثوب طويل يسحب على الأرض، وقطعا يأخذ الطريق الأوساخ اللي موجودة الأرض يعني تنجس. ذولا ظلت عندهم عادة، عند بعضهم ظلت عادة متوارثة، هذه موجودة عندهم لما جاءوا إلى الإسلام، ظلت عندهم هذه العادة يتوارثونها، الثوب يسووه طويل وإذا مشوا يسحب ثوبهم على الأرض. هذا المعنى بطبيعة الحال يتنافى مع الروح اللي جاء بها الإسلام، يعني روح التواضع، روح الإنسانية، الابتعاد عن التكبر. وفلسفة الإسلام تقوم على أساس أن الإنسان ما يلوج للتكبر، لأن التكبر يلوج إلى الإنسان، إلى الكائن اللي يستحق التكبر. يعني تأمل، الإنسان ما يلوج له، في الواقع ما يلوج للتكبر، هو حتى منه حتى يتكبر هو الإنسان. الواقع هذا الإنسان من الكائن الضعيف، الإنسان هالكائن اللي يتأثر عليه أبسط المؤثرات، الإنسان اللي يغلف في الواقع مظهر الخارجي شوية، هذا المغلف وإلا مستوياته تلعب النفس تلعب عليه بعدين، هو هذا الكيان على كل حال، هذا كله مجموعة نقص الإنسان. فاللي يرفعه واللي يحسن من وضعه هو التواضع والأخلاق وعدم الغطرسة. ولذلك أتفكر مر يوم من الأيام مالك بن دينار، هذا يعتبرون الصلحاء، مر شاف لواحد من آل المهلب يمشي يسحب ذيله على الأرض ويتبختر في مشيته، أشر له، قال له بني فقلت جل بني لو تركت هذه المشية لكان أليق بك. هو تبطل هالمشية تكون طبيعي مترسل. قال لا ولست تعرفني من أنا؟ قال لا أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. التي هذا بدايتك هذا وبمجموع ما أنت فيه ما يتناسب وياك. يتكبر الخد اللي ما يوضع يوم من الأيام على التراب والشحق الأقدام والشكل. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فيقول لي أن ثياب قصرها حتى تكون طاهرة نظيفة. ثيابك فطاهر يعني قصرها، حاول ألا تخليها تسحب الأوساخ والقاذورات أو تنتهي بعدين إلى تنتهي بك إلى الغطرسة أو إلى الشعور بالخيلاء على الناس. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وثيابك فطهر لا يعني هذا الأمر بتطهير الثياب للصلاة، لأن يعني البعض يعتبر هالآية من آيات الطهارة التي تسبق الصلاة. ولأن عندنا الواجب مرة يكون واجب لنفسه ومرة يكون واجب لغيره، يعني من تقسيمات الواجب. فهنا هذا الواجب لغيره، الواقع هي طهارة مو واجبة لذاتها، يعني الإنسان يمكن أن يلبس ثوب نجس مو واجب عليه أن يطهر، لا يمكن أن يلبسه ما لم تسر النجاسة إلى الجسد. ففي واقع الأمر الوجود هنا جاي للصلاة، يعني أنك لما تقدم على الصلاة ملابسك اللي تصلي بها تكون طاهرة، لأن الطهارة هنا واجب لغيره إلا الحالات اللي يستثنيها الشارع المقدس، مثلا أن لا تكون النجاسة مغلظة مو أكثر من الدرهم، أن لا تكون من الجروح والقروح، حالات معينة يستثنيها الشارع المقدس ويسمح بها بلون أو بشيء من الأمور اللي يعتبر من الأمور النجسة. فهنا إذن الآية جاءت تأمر الإنسان بأن يلبس الثياب الطاهرة على إقدامه على الصلاة، يعني يصلي بالثوب الطاهر. ينشب الداعي. الحقيقة أن هذه الطهارة الحسية تنعكس على الطهارة النفسية. شلون يعني؟ يعني كأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتهيأ تهيؤ كامل إذا إجى إلى الصلاة، يتهيأ تهيؤ كامل أمام خالقه، أن يكون يشعر بالطهارة الحسية ويشعر بالطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية ينزع النجاسات العقائدية، مشكل إياك نعبد، تخلع عنك عبادة المادة، عبادة الجاه، عبادة الكبرياء، عبادة الأنانية، يعني الأشياء اللي تخلي الإنسان يعبد هواء. أكو كثير من الناس يعبدون هواءهم، يعبد القيم والتقاليد ويعبد الغطرسة والكبرياء ويعبد الآلهة النفسية اللي يقيم لها في داخل نفسه معابد. ولذلك يتعين عليه ان يكون صادق مع خالقه لما يتوجه ويقول اياك نعبد، يعني جاي الى عبادتك مو لعبادة المادة ولا لعبادة الامور العارضة. طيب النظافة المعنوية والنظافة الجسدية. النظافة الجسدية ان يكون جسمه نظيف وان يكون في نفس الوقت ملابسه طاهرة، فكون يتطهر الى الصلاة يكون على طهارة وعلى نظافة من الجانبين حتى يتناسب اللحظات اللي يقضيها تتناسب مع اهمية الجهة اللي هو قادم عليها. هو ايمن قادم الى الصلاة. مو المعروف عن الامام زين العابدين سلام الله عليه انه اذا توضأ يتغير ويتلون ألوانه. يقولوا له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ ليش الآن احنا نلاحظ أوضاعك تتغير، تبصر يشفر وجهك، قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني أنا أعودك عند إنسان عند مركز بالدنيا شوية مرموق أرسلك، مو جاء أقف بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي الله عز وجل. وطبيعي هذا كل وليد العلم بالله تبارك وتعالى، من يعرف الله إذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة الله تطيه اللون من الشعور بالخوف، ينعكس عليه اللون من الاضطراب، لأن عارف بين يدي من يقف. فإذا هنا المقصود بالطهارة لإعداد إعداد الجسد وهو نظيف، وإعداد الملابس وهي نظيفة، نعم، بالإضافة إلى إعداد الروح وتنظيف الروح. والغريبة تقد تبادلت أحيانا آراء، تبادلت أحيانا آراء عند بعض المسلمين، شوفها آراء ما تلتئم ويا الخط الإسلامي، يعني ما تلتئم ويا روحية الإسلام. يدخل على تقرير يقول له هاي مادة اللي تكون منها الجنين مادة المنوية طاهرة لو نجسة، يقول له لا ما بيها شيء، تأخرج ثوبك وصلي. غريب يا أخي والله، أنا ما أعرف الوضع. لا والمصيبة لو لهنا ويضغط ما يخالف، لا يقول كان رسول الله يفعل هذا، بالبلاء يعني كلام عجيب يعني. قالوا إذا الإسلام تنظر إلى بمنظار هؤلاء الغلاظ، إذا تشوف الإسلام بهالمنظار الواقع يكون مبعاث للنفرة. يعني الإسلام اللي يعطيني العناية الكافية بالنظافة، الإسلام ما معقول يسمح لإنسان يطب إلى الجماعة وهو ماكل ما يؤذي المسلمين. إذا بحلقة أو رايحة تسوم بالذات ينهون عليه، لا تطب لا تأذي الناس، لا تأذي تروح صلي هناك منفرد. ما معقول يجي هذا يحمل بجسمه اللون من القذر ويدخل إلى بيت الله ويدخل ومع ذلك يكون نظيف. هذا على أي حال مشكلة. أكو ألوان، ألوان أحيانا أنا ما كنت متأكد من موضوع الصلاة اللي يروها بأنه صلاها العلامة الحلي مع وجود القفال المروزي الشافعي في مجلس الشيخ خدابندة، الحقيقة ما شايفة يعني في مصدر. إلى أن بعد ذلك طلعت لا أنها مروية بعدة مصادر. يعني أنا كنت أتصور أنها أكو من نوع التهاتر الموجود بين المذاهب، مع الأسف المذاهب أطعكم لون من التهاتر، لما تطلع تلقى هذا يحمل هذا تبعة وهذا يحمل هذا تبعة وهذا ينسب لهذا شيء، وأحيانا ينسب له لوازم القول مو القول أحيانا. المهم إلى أن اطلعت لها شفت نفس الغزالي يذكرها في المنخول، يذكر هالصلاة اللي توضأ بنبيذ وجلد كان مدبوغ بالقرض يسجد عليه وعذره، وهذا وضعية غريبة يعني، وضعية يقول هذه الصلاة أنشف الجفاف ما يقدم على الله بهاللون من الصلاة. يذكرها تفصيلا فاللون غريب يعني، يناسب الطهارة يناسب النظافة يناسب. غريب أن يكون عند المسلمين هيك آراء. مفروض أن الإنسان لما يقدم إلى الصلاة يقدمه على طهارة كاملة، طهارة مادية وطهارة معنوية، حتى يصلح لأن يقف بين يدي الله عز وجل. طيب على رأي ثاني، الرأي الثالث اللي يعنيني أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها غير هذا، المقصود بها طهر الوعاء اللي يصير منه ابنك، يعني بتعبير آخر اختار المرأة الصالحة، وهذا رأي يذهب إليه كثير من المفسرين، استدلالا بقوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وثيابك فطهر، يعني إذا أردت أن تتزوج اختر الزوجة الطاهرة، يعني كريمة الأصل بس وعلى دين، لا يكون أكو عندها ما يمنع من مرض خلقي أو مرض جسدي، لم يستنين، لأن المرض الجسدي ينقل العدوى، وهو أحيانا إذا صار به تدليس من موجبات الفسخ، يعني أكو بعض الأمراض من موجبات الفسخ تفسخ العقد واكو رأي الى الشهيد الثاني ان كل مرض معدي انا شايف رأيه. بينما اكو اراء امراض مسكون عليها الفقهاء، هاي اذا مثلا عقد على المرأة وما مخبري انا عدى المرض الفلاني زين، لا هذا من حقه ان يفسخ العقد زين. وبعدين المرض الخلقي وهو الاهم، المرض الخلقي ان تكون مو على اخلاق، ان تكون مو طاهرة الذيل، يعني مو في جو عفة وجو كرامة، لان انت تريد تختار الى ابنك الجو الطاهر، اختار الجو النظيف، اختار الرحم اللي بعدين لا يتعبك الولد اذا طلع. وانت احيانا تقعد وتشكو الدنيا فسدت، الاولاد مو خوش اولاد، الجيل فاسد، اتساهمت في فساد الجيل، انت بدل ان تقدم عمياوي عشوائي او لا ابالي، تاخذ المرأة اللي ما عندها خلق، تنتظر ان الحضن اللي ما متربي ما يطلع ولد متربي ابدا حتما بلا كلام. والمرأة مدرسة، الام مدرسة، اذا اختارت لابنك مدرسة فاسدة بطبيعة الحال يطلع ابنك فاسد بلا كلام. فانت ليش تقدم بنفسك بان تدمر المرأة؟ يكفي انها على اخلاق، الاسلام ما ينظر الى الاشياء الباقية. فقيرة مو عيب ابدا، من بيت متواضع مو عيب، قد يكون ابوها ولي من اولياء الله انت ما تعرفه، قد يكون بعض الناس البسطاء اللي ما تقع عليه العين هو من اولياء الله. المسألة مو تشوف ان طول رب، مثل ما يقول الشاعر، رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسد، من حق الورق البيض ابا ولقد كان ولا يدعى لأبد. الواقع ان المسألة مو مسألة ان يكون طويل وعريض وانيق، لا 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 ابدا، ان يكون على اخلاق، على انسانية، البيت النظيف. الآية تقول اختار، لما تريد تتزوج اختار المرأة الطاهرة حتى ابنك يطلع طاهر، ليطلع ملوث. بعد هذا انت تقدم بسوء اختيارك، تزرع هالزرع الفاسد لا تاخذ حصاد فاسد بطبيعة الحال، إذا زرعت فاسد تأكل حصاد فاسد زين. ولهذا الحقيقة الفقهاء ينصون على الموارد اللي يكون لها تأثير، يعني أن يقدم الإنسان أحيانا على الوطئ المحرم. الوطئ المحرم إلى أنماط، وأكو وطئ مكروه، وأكو وطئ واجب، وأكو مستحب، وأكو مباح. فانت هنا الآية تنهى عن الوضع المحرم. المحرم شلون يعني؟ احيانا يعني مثلا الانسان بعض المرات ما يهمه، ما يختار اول النقطة الصالحة، هذا مو محرم، هذا تساؤل. لكن اكو لا موارد محرمة، موارد المحرمة مثل ايش مثلا؟ قلت من على سبيل المثال، ولا موارد كثيرة. من الموارد اللي تعتبر موارد محرمة، موارد نص عليها القرآن الكريم، المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب والمحرمات بالمطاهرة، ذن الأربعة عشر، ذن على حدة ما نعلى قديم زين. أكو النوع الثاني من المحرم، المحرم مثل نكاح الشغار، هذا اللي أقول لك. شلون يعني نكاح الشغار؟ يعني الان موجود هذا قبائلنا الى الان، يجي اعطيك اختي وانطيني اختك، هذا هو بعد لا مهار ولا شيء، هم الى الان يسموها قصه قصه حتى الان ماشي عندهم. وابدا يتزوج هذا اللون، والله كان ميراث اجتماعي، هذا كان بالجاهليه، ولما كان بالجاهليه مشى عندهم كميراث اجتماعي وظل وبقي الى يومك هذا. والغريبة اكو بالجاهلية اشياء الى الان تعيش في الارياض وتعيش في المدن، مو بس في الارياض، تعيش بالمدن. نعم، مثلا الاجبار المرأة، اخر المفروض العقد عن الشرط من شروط الاختيار، الاجبار الاكراه، اذا وصل الى حد الاكراه يرفع اثر العقد. احيانا الان باكراه شايفة عمي لازم اخذها، شلون تعمل؟ شو انت شنو علاقتك فيها؟ يعني المفروض انت خالقها مو خالقها؟ ما تعمق على كل حال، ما تتزوجك يعني شنو؟ هاي راسا يقدم مع وجود الاكراه، ايش تنتظر مع وجود الاكراه؟ ايش تطلع؟ بطبيعه الحال هذا الولد اذا العقد فاسد حتما الولد اذن زنا بلا كلام. أما مثلا أكو من الموارد موارد الحرمة ما يقدر يملك شوية نفسه بالإحرام يدنو إلى زوجته بالإحرام على كل حال صارت في أكثر من مورد حتى أتخطر في مسجد واحد فأمني في المورد بالإحرام وأقدم هذا من الموارد المحرمة. الإنسان كان ما يملك عربة ما عنده قابلية يسيطر على أعصابه لأنه هو هذا المفروض الحرام إلى أثر وضعي مو مسألة شو يعني مش مسألة حرام الله يعاقبك عليه لا إلى أثر وضعي يأثر على الولد لا مشكلة نفس الحرام إلى أثر وضعي فاختيار الإنسان أو إقدام الإنسان على الحرام هذا بطبيعة الحال راح ينعكس على النسل وإذا انعكس على النسل ما حصل مفهوم الامتثال للآية الكريمة لما الآية الكريمة تقول وثيابك فطهر اتماما للفائدة أسرقت بعض الأقسام الأخرى مثلا أفرض من الزواج المكروه أفرض الزواج المكروه شنو مثل يعني بما يخص المرأة أفرض زواج المحلل المحلل هذا جواز مكروه هو زين هسه أن نية التحليل إذا سبقت العقد هل العقد فاسد أم الفعل محرم على كل حال أكون نقاش الفقهاء أو المذاهب الإسلامية مختلفين به بس هو كونه محلل هذا وطء بالنسبة للمرأة مكروه هذا بالنسبة له زين لأن يعبر عنه بالتيس المستعار هذا شيء واحد وأنا الغريبة شوف عد غيرنا يعني عد غيرنا احيانا اذا واحد يجي يكتب ما يخلون كتابه يطلع ما لم يطلعون عليه ان هذا الكتاب اكو بي شيء يمس المذهب اكو بي شيء مثلا يجلب علينا مشكله يلا يدون الكتاب احنا لا يجي يكتب لك كتاب وطبعه وطلع ويجيك واحد ثاني يستند يقول هذا الكتاب موجود عند الشيعه اي كتبكم دولة. غريب أن تجالك واحد معادي والله يجي إلى هالمسألة اللي اختلقها التاريخ شنو هي المسألة اللي اختلقها التاريخ التاريخ من جملة الأشياء اللي اختلقها اختلق بالنسبة للإمام الحسن كثرة الزوجات كان يقول أن الإمام الحسن عنده 300 امرأة أو أكثر زين تقول له زين 300 امرأة خلنا نتحاسب إذا نفرض نص من عجهن ما يحمله خلق عليه وما كانت أكو موانع حمل أنذاك يفرض نص منهن عقيمات إيكي خدم برضو المحال إيكي خدم المحال 150 يلدنا 150 تلد هل 150 جاء وين أولاد الإمام الحسن تصور كل أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث 20 واحد والعشرين واحد يمكن أن يجون من امرأة واحدة نبالي فوين لما تقول 300 وين آخر ما وين أولاد الإمام هاي وحدة بعدين الإمام الحسن إمام سيد شباب أهل الجنة وخليفة والأضواء تسلط عليه يعني إحنا تاريخنا تاريخ حكام وتاريخ شعوب إذن الإمام حكم والأضواء سلطت عليه إذن لما سلطت يغرب لنا يا بيت تزوج من عنده وين معدودات النساء سبعة لكن هالصورة اللي رادوا يرسمون بها الإمام الحسن رادوا يرسموه بأن إنسان منصرف إلى شهواته وضعيف وما يقوى على إدارة شو هذا تاريخ حاول وتشوف تاريخه يا أبوشي دي حاول ويعلم نبي طالب هالفرد النموذج العالي شي حاول فكيف يا الإمام الحسن فحاولوا بكل صورة التاريخ أنسوا والغريب الأقلام اللي حاولت تسويها ترى أقلام أولاد عمها العباسيين كل هالزخم اللي تشوفه ضد الإمام الحسن من أقلام العباسيين العباسيين حاولوا تصوير الإمام الحسن تصوير غريب ونسمع الروايات من جملة هاي والحال روايات الإمام الحسن سلام الله زوجات الإمام الحسن معروفة فالتاريخ حاول أن يلصق لها الجانب والجانب مثل ما قلت لك ما يصح لأن أولا منو المرأة اللي تقول عليه عنده منو يعني إذا عنده هذا العدد سبعة وهذا كان عدد مغتفر سبعة والثمانية كان طبيعي في عهد الإمام الحسن بس ألفت نظرك لنقطة أخرى انت ملاحظ ان التاريخ يمر على الوليد افرض لما يمر على الوليد يذكر زوجات الوليد عنده 62 امرأة سمعت واحد من المؤرخين نبذة او حمل عليه او لا المتوكل محيي السنة ومنية البدعة 4000 جارية عند في قطر. طيب أكو عند هذا من نقد مثلا إلى الآن مدح وثناء ومعروف المدح الثناء عليه ليش؟ لأنه كان يكره عليه المطلق. النتيجة أن هذا مثلا الأضواء ما تسلط عليه، تسلط الأضواء يجي في سنة ما يعنيني واحد أفرض عدو الإمام اللي يصور الإمام بصورة ما تتناسب مع أهمية الإمام وكرامته، غريب يجيك فد واحد فاضل ومجتهد مصيبة ومن عنده يقول أن الإمام الحسن تمام، هاي عدد الأزواج اللي عنده كان الإمام الناس تثق به اللي يطلق زوجته ثلاثا ويريد يحللها يخلي الإمام يحللها. عجيب، الله يعطيك العافية، كلام عجيب يعني. ما هسه انت تقول له ما عندك حد شيء غير اجابه تتكلم عن الاشياء كتابه زي هالقضايا شنو جيت؟ جيت انت للامام كرامه ما تسمح على كل حال. خلاصه يا مولاي هذا من الزواج الواقع، هذا وطأ مكروه، لان اكو اوقات مكروهه يكون الوطأ فيها مكروه ايضا، نبهي اكو اوقات معينه الوطأ فيها يكون مكروه، ما اريد نصون عليه الفقهاء. زين اكو موارد لا والله مستحبة المرأة تكون بيها، وين مثلا المرأة من الاقارب، والغريب ان الروايات متعارضة، المرأة من الاقارب هل يكره ان واحد يتزوج من الاقارب؟ روايات متعارضة ام لا يستحب، روايات تذهب الى الاستحباب، ليقول تجمع صلة الرحم الى جانب الاحسان الى الاقارب، يعني بيها لون من صلة الرحم ليها، فهي الى جانب الزواج تجمع صلة الرحم، فهي في واقع الامر مستحبة. كثير من الفقهاء يقول يستحب للانسان ان يتزوج من اقاربه، لان اسرة تجتمع بعضها مع بعض وتلتئم ومثل اخوة في بيت واحد. يقابل لا اكو روايات صريحة بالنهي، تقول ابعدوا، كما النبي صلى الله عليه واله يقول ابعدوا عن القرابة القريبة، لأن النفس يخرج ضعيف يروي، وهي أغلب الروايات الأغلبية عليها يعني الواقع، وثبتها العلم، العلم الآن بيأكد هذا المعنى، أن هالجينات اللي موجود كل خلية من خلايا الإنسان بها جينتين متوارثتان من الأم والأب، فلأني لما يكون من أسرة واحدة يجوز تضعف خلال هالمدة الطويلة، يجوز أكو خصائص مكروهة مو مقبولة، الخصائص تتنقل فيخرج النفس الضعيف. اما اذا تعددت نوعت لا يجوز خصائص الاسره، تنضم الى خصائص الاسره فيطلع الناس المميز. في كثير من الروايات تذهب الى كراهه الزواج من الاقارب، فمره تلقى بعض الفقهاء يعدها في المكروهات من النكاح، وتلقى بعض الفقهاء لا يعدها في المستحبات من النساء، ان يستحب للانسان ان يتزوج منين؟ من اقاربه. زين عندنا بعد الى جانب هذا الزواج او الوطء الواجب، شو كيف مثلا ان الرجل ما ينبغي ان يبتعد عن زوجته اكثر من 4 اشهر، لان المرأة على اية حال، والرجل ايضا الى حاجته ان الله عز وجل يريد يعطف الانسان، لان الله ما اودع هالغريزة، هاي عبث، الغريزة اودعها لحفظ النوع، والغريزة تحتاج أن يمارسها الإنسان، يمارسها بالحلال، فلا يبتعد أكثر من 4 أشهر، لأنه هنا يتعين عليه، يجب عليه في هذا المورد، إذا امتنع حرم عليه، ولكنه في الحالة يجب عليه من النوع الواجب. زين المولي من زوجته هذا عندما يقول القاضي إما أن تفي فإذا وإلا فارق، في هالحالة الوقت يصبح واجب ايضا. زين الجارية الذي يخشى عليها الوقوع في الزنا اذا لم يقاربها فيصبح، واكو موارد نصون عليها الفقهاء، وما عدا ذلك في الوقت المباح. نرجع للقسم الاول، القسم الاول يأتيني بالاسلام يعتني ان يكون المعدن الذي يتكون منه الولد معدن نظيف، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ويقول الخال أحد الضجيعين، الخال أحد الضجيعين، شنو يعني؟ يعني مثل ما خصائصك تنتقل لابنك، خصائص اخو زوجتك خلاص تنتقل الى ابنك عينك. فانت اختار لخال مميز، اختار لخال طاهر نظيف، يعني اختار للحجر الطاهر، لان هذا راح ينعكس ويتأثر غاية التأثر بالباطن التي تحمله، ما في شك هذه، ويتأثر ايضا باخواله. فلهذا يعبر القرآن الكريم هالتعبير، ثيابك فطهر، يعني المرأة ثوب للرجل، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اختار ان يكون هذا الثوب طاهر نظيف حتى تضمن بذلك النسل الطاهر النسل الطيب، لان قطعا ثبت ان الخصائص الوراثيه تنتقل والها تاثيرها بلا كلام. وعناية الإسلام بهذا الجانب عناية أعتقد من الأمور الواضحة البدائية التي لا تحتاج إلى نقاش، أن يختار المرأة، هذا بالإضافة إلى ما درج عليه العرب في تاريخهم. العرب درجوا في تاريخهم أن البيت اللي يمكن أن يقدمون عليه بيت ينبغي أن لا يرمى بسوء، ولهذا بل أربعة كانوا يقعدون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تفرش لهم تناقش، أربعة يعني كل واحد يحط له سجادة ويقعد، يستفتون بعلم الأنساب كما يستفت الفقهاء بالفقه. شلون واحد يقضى على الفقيه يروح عليه مسألة؟ هذول يستفتون في علم الأنساب بجملتهم عقيل، كانوا يتوكلون على عقيل. واحد قبل أن يتزوج يقول له أنا أريد الزواج وأريد من القبيلة الفلانية، إيش رأيك أتزوج من القبيلة الفلانية أو لا؟ هو يطيق الخواص يقول له عاد هاي القبيلة مثلا عدها هالفضيلة 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 العيب فيطيق ينص على الخير يضع إيده على الخير وعلى الشر ويشده أن هاي القبيلة يصح لك أن تتزوج من عدها وهي ما يصح لك أن تتزوج من عدها، وهكذا كانوا يستفتون بعلم الأنساب. طيب، وأعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل خلف عقيل فأحضر وقال اختر لامرأة قد ولدتها الفؤول من العرب واضحة الحسب والنسب أتزوجها فتلد لي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين بقصف كربلاء، أعتقد كونه يودي وراء عقيل ويطلب من عقيل أن يشير عليه كان ما أدري بيأكد المعنى، يريد يأكد معنى التريث في اختيار المرأة، وإلا أعتقد ما بحاجة الإمام يشير عقيل، كان بوسع الإمام وعلم الإمام سلام الله عليه غير محدود في المورد، فهو يقدر يقدم وهو أعلم من عقيل بهذه الجوانب، لكن أراد أن يبرهن على أهمية الاستشارة، يريد يبرهن أن الحجر النظيف إلى أثر في تربية الولد وتكوين الولد ونشأة الولد، ولذلك أرسل خلف عقيل فأحضره وطرح عليها الفكرة. وهي شو كتاب، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها تزوج بنت أختها أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، طيب أم زينب تزوجها الإمام سلام الله عليه من بعدها مباشرة أو لا غير مباشرة تزوج أم البنين، أكو روايتين، رواية تقول أن سرقتها زوجة أخرى ورواية تقول لا أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة من بعدها تزوج بأم البنين. لما استشار عقيل، عقيل انطاه خصائص الأسرة، قال له هذه من بيت فيه فلان فيه فلان فيه فلان، قام يعجب له. الحقيقة أن بيتها كان من أروع بيوتات العرب ومن أكثرها معرفة بالشجاعة وبالبراعة وبالكرم وبالميزة بين الناس، فأقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوجها ولدت لأولاد الأربعة، هذول الأربعة اللي ولدتهم، واللي يدل على نجابة المرأة ويدل على عراقة محتدها وعلى كرامتها. أما هاي كان ممكن تتقي الموت. يعني الإنسان لما يجي إلى عمل مو من ذكع إلى يمكن يطب عليه بأقل الخسائر. كان ممكن أم البنين للمجاملة توحد واحد من أولادها. أما أن تدفع أولادها الأربعة كلهم للتضحية بلاحظ على إن دل فإنما يدل على عمق إيمانها وعلى عمق خدمتها للحسين سلام الله عليه. ولذلك أولادها طلعتهم إلى الطرق وظلت ترى أم البنين بالمدينة ها. لأن العباس ترك عندها طفلة خلى عندها الفضل وهو صغير من زوجته لبابة وطلعوا إلى الطف هذول الأربعة. قدمت هؤلاء الأضاحي بين يدي الحسين وشلون وعاء كان بطنها فد وعاء طاهر أنجبت لك بها الأبطال وما كانت عنايتها منصبة على ذولا أبدا عنايتها منصبة على الحسن والحسين. كانت تخدم الحسن والحسين غاية الخدمة وتيجي خدمة أولادها من بعد ذلك. ثم حملت هذا الوزن فأرسلت أولادها إلى واقعة الطاس بس انتهت واقعة الطاس. يقولون المؤرخين من بعد ذلك هاي المرأة كانوا إذا طبوا عليها إذا دخلوا عليها أول ما يسمعون نجبتها باسم الحسين ما كانت تذكر أولادها. إذا أرادت أن تمتلك الواقعة استولت على مشاعرها. يعني واقعة الطاس خلت الحزن مسيطر على بيوت آل محمد بالمدينة وينزل تمر لك على بيت ما تلقى بناء نائحة وما بمأتم بس يقولون أشجل مآتم كان في بيت أم البنين. ولهذا زينب أخت الحسين عند رجوعها إلى المدينة البيت الأول اللي دخلت عليه بيت أم البنين. أول ما راحت إلى قبر النبي صاحت يا رسول الله أنا ناعية إليك يا رسول الله أنا ناعية إليك ولدك الحسين جلت بقبر رسول الله جولة ثم رجعت ومن ورائها مشبيات الطف أقبلت من فورها إلى دار أم البنين. أم البنين في واقع الأمر كانت في داخل البيت. يقولون عن المؤرخين تصنع محاريب من التراب أربع محاريب تخطها بيدها وتجلسها تقول أولادي كانوا هؤلاء ها هنا يصلون وتندب تقول لا تدعوني ويت أم البنين تذكريني بالبيوت العرين كانت بنونهم لعدادهم اليوم اصبحت ولا من بنين أربعة مثل نشور الرضا قد عالج الموت بقطع الوتين يلد شعري جماعة أخبروا بأن عباس قطيع اليمين إلى أن تظلت ترى بدموع عينيها هي جالسة وإذا بالباب تطرق تقول هل جاي من على الباب؟ قالت سيدتي زينب على الباب. استقبلتها طلعت لها إلى باب البيت عقيلة الطالبيين تلقتها لما وقف بصر زينب عليها صاحت واخا وابواسا أجابت وولدا وحسينا بشد زينب وصاح
خسارة يا حزني يا حزني أولاً أم البنين بظهره مخني تصيح بصوت يا حزني يا ابني قلبان شطار من الهضم نصفان وضعت يدها بيد زينب تجول بالدار صاحت صوت يا رب وجد الاطياب والله شموخ شيء عبار الاحباب هنا جود الشمال صرخ على الباب دخلت معها الى داخل الدار وبالدار معالم لا تغيب عن عينيها ها هنا كان يصلي العباس وها هنا كان يصلي جعفر وبنفس الوقت خرجت معها ام البنين الى دار الحسين واتتها رجعت معها الى دار الحسين يا دار ناظري وناظيك تب دور والدلع رقيت الزعر عوض البيع الناريت هذه منازلهم
هذه منازلهم قفرة يا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وفقنا لما يرضيك من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الكريم يتلوها القارئ مسعود كورجي، وهي من الآية 45 حتى نهاية الآية 49 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
كل شي بالدنيا يا بوريه يزور إلا حبك كل شي بالدنيا يا بوريه يزور إلا حبك يا هوانا يا رجانا يا رجانا ما شفانا إلا حبك
افتهمنا الدنيا عبرة والعمر والموت مرة واحنا عيشان المناية والقلب نبضة ثورة نعرف الحق ونتبع وعسكر الظالم نقدر بالعقل شفنا الحقيقة ما هو نبلا يا نظرة منها قررنا ضمن نهجي الأصول إلا حبك ما قنعنا ما جمعنا ما جمعنا ما نفعنا إلا حبك
كل شي بالدنيا يا بوريه يزور إلا حبك كل شي بالدنيا يا بوريه يزور إلا حبك يا هوانا يا رجانا شفانا إلا حبك
خلي لومونا بهوانا أحلى نتحدى الملامة اشترينا بدمنا حبك والوعد يوم القيامة نشوف اللي يقضي لينا غائب ايش ينفع قيامه لولا حبك ما تنفع لا صلاة ولا صيام بالحشور هذا عمل لا قبول إلا حبك لا سيادة لا عبادة لا عبادة لا شهادة إلا حبك
كل شي بالدنيا يا بوريه يزور إلا حبك كل شي بالدنيا يا بوريه يزور إلا حبك يا هوانا يا رجانا يا رجانا شفانا إلا حبك
من تسلح بالعقيدة يوصل الغاية بجهودة غاية الغايات حبك واللي يحب يوفي بوعوده لا يدغ لا يساوي يشتري الموت
وصلي القطعت وريده يبتسم يعلن صموده آخر حجاية على المذبح يقول إلا حبا للتصدي.